بان
افترضنا ثبوت نظرية التطور، فكيف نجمع بينها وبين قصة خلق آدم عليه السلام؟
وأما سؤالكم عن فرضية داروين ومدى توافقها مع الدين، هذه الفرضية طرحت ضمن كتاب اسمه أصل الأنواع، نشره داروين في عام 1274 تقريبا، يعني في زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله، قبل 157 سنة، سنة 1859. الكتاب طبع مرة أخرى ثانية وثالثة، وصل إلى الحوزة العلمية نسخة مطبوعة في سنة 1871. تصدت الحوزة العلمية للرد عليه من العلماء الذين تصدوا للرد على أصل الأنواع لداروين، الشيخ محمد رضا الإصفهاني المعروف بالشيخ أبي المجد الإصفهاني، هذا صاحب حدة نظر وتبحر في العلم، وهو صاحب طرفة على حدة نظره، وهو ابن الأماجد، يعني هذا الإصفهاني حفيد المحقق التقي المعروف بتبحره في العلم، حتى إن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقر له بالتضلع والتبحر، هذا حفيده، كتب كتاب اسمه نقد فلسفة داروين، وفيما أعتقد أنه لم يتقن أحد نقد داروين كما أتقنه الشيخ أبو المجد الإصفهاني في اسم الكتاب فقط في هذه الكلمات الثلاث. إذا وقفتم على نقود أتباع الديانات لداروين تجدون أن النقود تنساق في جوانب لا ينبغي أن تنزلق إليه، تجد بعضهم ينظر إلى المسألة من جانب عاطفي فيقول داروين يقول أصلنا قرود، أنت الذي أصل مثل كشك مثلا، داروين يقول أصلنا قرود يعني الأنبياء أصلهم قرود، مثل هذا الطرح العاطفي لا يصلح أن تنقد به الأقوال نقدا علميا، أنت بصفتك عالم لا ينبغي أن تنساق إلى هذه الجوانب العاطفية. بعضهم انجر مع داروين في أبحاث مرتبطة بعلم الأحياء أو بعلم وظائف الأعضاء، هذا أيضا خطأ، لأن ما قدمه داروين من سيرا بحسب التعبير القرآني ونظر وتبصر في الأحياء يمثل في حقيقته واحدا من أعظم البراهين على وجود الله سبحانه بالتعبير المتسامح. هذا برهان يثبت أن للخلق خالقا عالما قادرا حكيما، فلا ينبغي أن ينساق من يريد نقد داروين إلى ما قدمه داروين من جهود في جانب الأحياء، في علم الأحياء، ولا في التقسيم الأحياء الجغرافي، يعني التوزيع الجغرافي للأحياء. نعم، توجد فيما قدمه داروين من دراسة يوجد جانب فلسفي، وهو ربط هذا بأصل الخلقة. هذا أمر يحق لك أن تدرسه بصفتك عالم دين، الجانب الفلسفي فيما قدمه داروين في كتاب أصل الأنواع. طبعا الجانب الفلسفي ربما يقرأه البعض أنه روح كتاب أصل الأنواع، لا بأس، ولكن لا تتطرق إلى جوانب أخرى غير الروح. أنت يجب عليك أن تركز على هذا الروح. هب أنك تسيء الظن في داروين أنه محتال، أراد أن يقدم دراسة ترتبط بعلم الأحياء ووظائف الأعضاء والتوزيع الجغرافي للأحياء، ولكن ذلك كله من أجل الاحتيال للوصول لتقديم فلسفته أو لتمريرها بتعبير أدق، لتمريرها إلى نفوس المتدينين وتشكيكهم في الدين. هب أنك حدثت ذلك، نحن لا نناقشك في هذا، حدس الألمعي يقين، وكل إنسان يجد نفسه ألمعيا. كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. على أي حال، هب أنك حدثت هذا، ليس من المصلحة أن تنساق مع داروين في ما قدمه، في ما مهده من علم الطبيعة وأمثال ذلك. لا بأس أن تكتشفت أن هدفه زعزعة إيمان الناس، ناقشه في هذا. إذن أجاد الشيخ محمد رضا الأصفهاني رحمه الله في عنوان هذا الكتاب أنه يناقش فلسفة داروين. داروين ماذا ضمن في كتابه أصل الأنواع؟ الكتاب مطبوع ومنشور ومتداول ومرفوع على النت، ولعل الكثير منكم اطلع عليه إما تفصيلا أو إجمالا. نحن نشير إلى بعض ما قدمه داروين في هذا الكتاب، لأنه يعني لا نرى من الصواب أن نستوعب ما يطرح من آراء بشكل مفصل ثم تتعبون ثم بعد ذلك نبدأ في نقدها. هذه ليست الطريقة الصحيحة، لأن تركيز السامع له مدة محدودة. بعضهم يقول 22 دقيقة، بعضهم يزيدها شيئا يسيرا، بعضهم يجعلها 40 دقيقة. على أي حال، إذا أردنا أن نستوعب ما ولو بالفهرسة لما قاله داروين في أصل الأنواع، سوف نضيع الوقت الذي نحتاجه من وقت التركيز الذروة عندكم في عرض ما قاله. إذن سوف نكتفي بالإشارة الإجمالية إلى ما في الفهرسة. نظر إلى أولا إلى التهجين الموجود بين أصناف النوع الواحد، مثلا الحمام يهجنونه ويخرجون بجيلا أفضل، الحصان والحمار يهجنون هذين يخرجون بالبغل مثلا، الفواكه الدراق والتين يهجنونهما فيخرجون بالدراق التيني، هلو أنجيري هكذا يسمونه في إيران، وهكذا. فإذا يوجد تهجين مقصود، وهذا التهجين المقصود تظهر نتائجه بشكل سريع. إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يحصل التهجين ليس بين الأصناف بل بين الأنواع، بين مثلا الإنسان والتمساح، تهجين بين الأنواع، ولكن ليس تهجينا مقصودا بل يحصل نتيجة ظروف الطبيعة، فليخرج نوع جديد. هو افترض أنه يخرج نوع متوسط، ثم بعد ذلك يخرج النوع المتطور، جاءت فكرة التطور. ثم قال إن الإنسان لم يكن له وجود في الأزمنة السحيقة في القدم، أفرضوا قبل 500 مليون سنة، لا أثر للإنسان. كيف عرفت؟ يقول استعنت بما يسمونه الأحفوريات. لو أننا حفرنا الأرض، إذا حفرنا مقدار 2-3 مترين مثلا، سنجد ما دفن في الأرض قبل 200 عام 300 عام. إذا ذهبنا أعمق 1 متر 4 أمتار سنمضي إلى الوراء 100 عام مثلا، وهكذا كلما حفرنا أعمق وصلنا إلى تاريخ أقدم. البشر نجد في الأحفوريات آثارا له، عظام من البشر قبل 1000 عام، قبل 2000 عام، 3000 عام، ولكن هذا الماضي يقف عند حد. بعد ذلك نجد في الأحفوريات، أنا لم أبحث عن صحة هذه اللفظة من الناحية اللغوية، نعم نعم، هم يعبرون الحفوريات، لا أدري الأصل اللغوي لهذا، لذلك نحن سننقل الكلمة والعهدة عليهم. طيب بعد ذلك عندما يحفرون بشكل يعني أعمق تتوقف آثار الإنسان، ثم يجدون آثارا لحيوانات أقل بساطة بحسب أقل تطورا من الإنسان، ثم إذا حفروا أعمق وجدوا ما هو أقل تطورا وهكذا. فإذا النتيجة أن الإنسان الموجود اليوم هو حصيلة تطور لحيوان بدائي أقل منه تطورا. كان الإنسان من فصيلة القرود، القرود كانت من فصيلة التماسيح، والتماسيح كانت من الحيتان. فإذن أصل الناس حوت، سمكة، ثم تطوروا. هذه النظرية رسم داروين مشجرة لما يعني فكر فيه، رسم رسمة كتب فوقها I think. I think صارت بالنسبة لأتباع داروين صارت I believe، وهذه الطبيعة. يعني عندكم في المثل العرفي يقولون المحمي على النار أحمى من النار. الإيرانيون يقولون كاسة أز آش داغترة، يعني الكأس أكثر حرارة من الآش، الآش المرق، مثل المرق، المرق الذي فيه. و لو أنه كتب I guess لكان أصوب. على أي حال، إذن هي فرضية. لماذا فرضية؟ ما هو دليل فرويد؟ سأتطرق للجانب المنافي للدين في النظرية. يوجد في هذه النظرية أمران منافيان للدين، يعني بحسب زعمهم النظرية أمران منافيان للدين. الأمر الأول أن من جملة ما اعتمده فرويد، داروين، من جملة ما اعتمده داروين مسألة التوزيع الجغرافي للكائنات الحية. مثلا الكنغر أين يوجد؟ طيب لماذا لا يوجد في الجزيرة العربية؟ لماذا لا يوجد في الهند؟ لماذا لا يوجد في غابات الأمازون؟ في المقابل ثعبان الأناكوندا أين يوجد؟ في الأمازون. لماذا لا يوجد مثلا في الهند؟ لماذا لا يوجد في الصين؟ الكوبرا توجد في الهند، لماذا لا توجد في أوروبا؟ وهكذا. وماذا في ذلك يا داروين؟ قال لو كان أصل هذه الكائنات الحية الخلق كما يدعيه أهل الأديان لكان الخالق بثها في كل بقاع الدنيا. لماذا حصرها في هذه الأماكن؟ مثلا تنين الجزر الماليزية لا يوجد في غيرها، هذا التنين السام، ما اسمه، العضاءة، عضاءة جزر ماليزيا. على أي حال، إذن هذا التوزيع الجغرافي للكائنات الحية دليل على أن هذه الكائنات الحية طورت نفسها نتيجة للظروف المحيطة بها. إذن هذه الأحياء لم تخلق، لو كانت خلقت لو وجدت في كل بقاع الدنيا. هذه تطورت، أصلها شيء واحد ولكنها تطورت. هذا هو الجانب الأول المنافي للدين. الدين يقول بضرس قاطع إن الكائنات الحية مخلوقة وليست متطورة، ليست متطورة بمعنى أن التطور ليس هو الذي أوجدها. الدين لا ينفي التطور، خصوصا تطور الأفراد. مثلا الإنسان كان دما ثم صار ماء ثم صار دما ثم صار مضغة ثم صار علاقة ثم صار علاقة ثم صار مضغة ثم عظاما ثم كسيت العظام لحما. إذن التطور في الأفراد لا ينفيه الدين، وكذلك البذرة، البذرة توضع في التربة ثم تصير شجرة ثم تثمر. الدين لا ينفي التطور، الدين يبين باليقين أن أصل وجود الكائنات الحية هو الخلق. أما داروين فيقول أصل وجود الكائنات الحية هو التطور وليس الخلق. هذه هي الجهة الأولى المنافية للدين. الجهة الثانية هي التي سألتم عنها، وهي أنه افترض أن أصل الإنسان يعود إلى القرود، والقرود إلى التماسيح، والتماسيح إلى الحيتان. وهذه منافية للدين الذي بيّن أن أصل الإنسان هو خلق أبيه وحده آدم. الإنسان خلق ولد من آدم، وآدم خلق من تراب. ربما داروين يقبل أن خلق آدم من التراب هو نوع من أنواع التطور. يبقى أمر في فرضية داروين مناف للدين. أعتقد أن داروين كان بإمكانه أن يجعل هذا الأمر مرنا ويكون بذلك يعني تكون دراسته أكثر موضوعية، وهي أن التطور الذي فرضه داروين قال إنه التطور مبني على البقاء الأصلح، وفي نفس الوقت يفترض أن هذا التطور تطور ناتج عن الطفرة، يعني شيء عشوائي. فكيف يكون لأجل بقاء الأصلح ويكون عشوائيا؟ لا يمكن الجمع بين عشوائيته وهدفيته. بقاء الأصلح تعني أنه تطور هادف، أنه نتيجة حكمة. أما إذا قلت إنه طفرة فهذا يعني أنه شيء عشوائي ليس نتيجة حكمة. لا يعنيني هذا الأمر، لا يعنيني تناقض داروين بشكل مهم، وإنما الذي يعنيني أنه لو ترك هذه الفقرة مرنة فقال إن هذا التطور تطور إرادي، لأن التطور الإرادي لا ينافي الخلق. ما الذي يبطل الخلق؟ ليس القول بالتطور مبطلا للخلق. نأتي بمثال. الآن كثير من الصناعات البشرية، الموبايل، حصل فيه تطور أم لم يحصل؟ في زماننا كان جهاز الاتصال هذا الذي فيه العقرب الذي يدار، ثم تطور إلى هاتف بأزرار، ثم إلى هاتف منفصل عن الأسلاك، ثم بعد ذلك إلى الذي ترونه اليوم. هذا تطور. هل هذا التطور يعني أن هذا الجهاز وجد صدفة من غير صنع صانع؟ إذن التطور يجتمع مع الخلق، لا يوجد تنافي. الذي جعل فرضية فرويد الذي جعل فرضية داروين منافية للدين أنه قال إن هذا التطور تطور ناتج عن الطفرة، تطور غير مقصود غير إرادي، هذا هو الذي جعله منافيا للدين. وليس لداروين برهان على هذا، لم يقدم برهان ينفي الإرادة، أمر لا تمتلك عليه برهانا، لماذا تفترضه وتنافح من أجل إثباته؟ كان ينبغي لك إذا كنت تحترم العلم أن تبين اليقيني بصيغة الجزم واليقين، والظني بصيغة الظن، والمحتمل بصيغة الاحتمال. هذا هو حق العلم. أما أن تفترض شيئا، تخمن شيئا ثم تقدمه بصيغة تظهر أنك تجزم به وتمتلك البرهان عليه، فهذا خيانة للعلم. إذن نحن نحترم ما قدمه داروين في مجال علم الأحياء ووظائف الأعضاء وغيرها من العلوم المتفرعة عن علم الأحياء، لأن تعلمون أن علم الأحياء قد تشعب، في كما أن الطب تشعب في زماننا، علم الأحياء قد تشعب إلى علوم كثيرة. هذا أمر محترم. سيره في الأرض، نظره وتبصره في الكائنات الحية أمر محترم، ولكن ما افترضه ولم يبرهن عليه لا يمكننا أن نقبله لمجرد الافتراض. توجد طبعا ملاحظات كثيرة على دراسة داروين، هذه الملاحظات تستدعي عرض كلماته في كتابه واحدة واحدة ثم بيان ما فيها. الملاحظة على المنهج هي أن الذي يعنينا منه هو فلسفته، ما يرتبط بأصل وجود الكائنات الحية. هو لم يقدم برهانا. الشيخ أبو المجد الأصفهاني رحمه الله استل من كتاب داروين دليلين. الدليل الأول، كم أخذنا في الحديث عن هذه، نتركه إلى وقت لاحق نستمع. نعم يكفي، لا يستحق أكثر فعلا. نتعرض لكلام الشيخ أبو المجد، لأنه على أي حال يعني أولا نوهنا بذكره، وهو رحمه الله أيضا قدم شيئا في هذا الكتاب. الكتاب موجز بوسعكم ملاحظته، الكتاب مرفوع ربما على مكتبة الفكر أو مكتبة نرجس PDF، يمكنكم تحميل الكتاب ومطالعته. أقصد نقد فلسفة داروين للشيخ أبو المجد الأصفهاني. فيما بعد إن شاء الله نوجز ما قدمه الشيخ أبو المجد. ها نعم، باعتبار أن هذا سؤالكم لا بأس نتحدث عنه. منافاة فرضية التطور مع ماذا يسمونها، رواية الدين، نعم، قصة الخلق، قصة خلق آدم في الدين. هل ما قدمه داروين لتفسير نشأة الإنسان يتنافى مع ما جاءت به الأديان السماوية من خلق آدم أم لا يتنافى؟ الجواب إنه لا يتنافى مع ما جاءت به الأديان بوجه من الوجوه. ما وجه الجمع؟ ما الذي ظفرت به يا داروين؟ ظفرت بأن الإنسان أصله نوع آخر، مثلا القرد. هنا سوف نسلم، لأنني أريد فقط إجابة سؤالك بالدقة. نسلم أن أصل الإنسان هو القرد. طيب، هل يعني هذا أن أصل آدم هو القرد؟ هذا يحتاج لكي تقول نعم، يحتاج إلى إثبات أن الإنسان لم يكن موجودا قبل آدم. وأين في الدين أن الإنسان لم يكن موجودا قبل آدم؟ لابد أن تثبت أن الدين يقول إن أول إنسان خلق هو آدم، وأن الإنسان متطور عن القرد، فإذا ما جاء به الدين باطل. لابد أن تثبت، هكذا يكون البرهان. نقول لك ليس في الدين دليل يقيني يثبت أن أول إنسان هو آدم. نعم توجد روايات، ولكن لا يوجد دليل قطعي في الدين، بل توجد روايات تقول إن الله خلق كذا آدم قبل آدمكم. توجد عدة روايات. إذن لا يوجد تنافي. نقول إذن ما وجدناه، هب أنه وجد ما يسميه الحلقة الوسطى بين القرد والإنسان، هو يقول الطفرة تمر بعتبة وسطى، القرد يطفر يصير شيئا متوسطا بين القرد والإنسان ثم يصير إنسانا. بالبرهان الذي بيناه عن الإمام الصادق عليه السلام في مجادلته مع الملحد، نأخذ من نفس ذاك البرهان ونأتي لداروين، نقول له ألا يحتاج القرد إلى حلقة وسطى بينه وبين الحلقة الوسطى؟ لماذا يحتاج إلى حلقة وسطى بينه وبين الإنسان ولا يحتاج إلى حلقة وسطى بينه وبين الحلقة الوسطى؟ هب أن الحلقة الوسطى مثلا القرد صار أولا إنسانا بدائيا، له قامة مستقيمة ليس عليه الشعر الموجود على القرد، ولكنه لا يتكلم مثلا، هذا هو الحلقة الوسطى. طيب كيف انتقل القرد من كونه قردا إلى هذه الحلقة الوسطى؟ ألا يحتاج إلى حلقة وسطى؟ والحلقة الوسطى بينه وبين الحلقة الوسطى ألا تحتاج إلى حلقة وسطى؟ وهكذا. دعك من هذا، عندما افترض وجود حلقة وسطى بين القرد والإنسان، أين هذه الحلقة الوسطى؟ هذا سؤال من زمان داروين كان يوجه لداروين، وداروين لا يملك جوابا، وكان يعيش على أمل أنه في يوم من الأيام سيكتشف أحد وجود قرد متطور يعني بين الإنسان وبين القرد، فكان يبيت وهو يحلم أنه يصبح يستيقظ في الصباح ويسمع أحد قد اكتشف الحلقة الوسطى. هب أننا وجدنا الحلقة الوسطى، أعظم من هذا؟ يعني نحن متنازلون جدا، طيبون جدا معكم، وجدنا الحلقة الوسطى. هذه الحلقة الوسطى من قال إنها من نسل آدم؟ لماذا لا تكون من الإنسان الأول قبل آدم؟ الدين لا ينفي هذا. إذن فرضية داروين لا تعارض الدين في هذه الجهة. لكي تعارض الدين لابد أن تثبت أن الحلقة الوسطى من نسل آدم، وتثبت ذلك إذا أثبتت أنه لا يوجد بحسب رواية الدين إنسان قبل آدم، وهذا لا يستطيع إثباته. إذن لا تنافي.